يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على نعمه المتتالية وآلائه الكثيرة وعلى توفيقه لعقد هذا اللقاء، أريد نسأله عز وجل أن يجعله مباركا بثلة من إخواننا من طلبة العلم المنتسبين لهذا الحي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. ومثل هذه اللقاءات تقرب البعيد وتجمع الشمل وتغرس بذور المحبة والائتلاف ويشد بعضنا أزر بعض، فحري أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن من أسباب بقاء النعمة ودوامها شكر الله عز وجل عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر كل من كان سببا لهذا الاجتماع ولهذا اللقاء، سواء كانوا إداريين أم طلبة، ومن أعانهم، كما لا نفوت أن نوجه الشكر الجزيل للحضور. فبارك الله في الجميع. وكما أشار المتدخل، وإن كان بالغ في الكلام بما لا ينبغي أن يقوله، أنه في خضم هذه الفتن وتراكمها وتلاطمها، حتى اختلط الحابل بالنابل والتبس الحق وخفيت دلائله ومعالمه، فكان ينبغي على كل منصف عاقل ناصح لنفسه أن يعرف المخرج من هذه الفتن التي تخطف العقول وتلبس عليها وتخطف ذات يمين وذات شمال، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولا ينجو من مثل هذه الفتن إلا من أخذ بأسباب النجاة، معتصما بالله ومتوكلا عليه ومتبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومقتفيا لآثار أصحابه ومن سلك على دربهم إلى يوم الدين. ثم إن هؤلاء الأصحاب ومن سار على دربهم من التابعين وأتباعهم قد تركوا لنا أصولا محكمة وقواعد مهمة، من أدركها زال عليه الغشاء وعاش في دينه وعقيدته ومنهجه على بصيرة من أمره، وبعد ذلك لا يستوحش بقلة السالكين ولا يغتر بكثرة المخالفين، بل يسير بقدم راسخة وقلوب مطمئنة ونفوس متعلقة بربها عز وجل. وإنه لا يستلذ بتلك الوحشة أو الغربة التي أو حتى البلاء الذي قد يصيبه في سبيل دينه ومنهجه وعقيدته، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما قدم إلى الموت وخير بين الردة وبين الموت، فآثر لقاء ربي عز وجل وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب إن كان في ذات الله مصرعي. فهؤلاء الأصحاب والسلف هم قدوتنا وأسوتنا، فمنهم نستلهم عقيدتنا ومنهجنا. ومن الأصول التي تركوها وتعتبر ميزانا مستقيما للتمييز بين الحق والباطل، بين المتبع والمميع والمتلون، ما ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد روى خالد ابن سعد أن حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاء دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له: أعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. وفي رواية: وهو مريض، يعني حذيفة كان مريضا مرض موته رضي الله عنه، فأسند إليه فقال له أبو مسعود: أوصنا. وفي لفظ: أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. قال: أو ما أتاك الحق اليقين؟ قال: بلى. قال: اعلم أن من أعمى الضلالة. وفي رواية: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، أو وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وفيه زيادة في الأخير في رواية قال: فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به، فإنه لا يضرك فتنة بعده أو بعد. هذه وصية نافعة ونصيحة جامعة، كأن عليها مسحة من النبوة جادت بها قريحة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقائمة المنافقين، حتى كان أتيه عمر ويناشده الله: أسم مذكور رضي الله عنه، والذي تفرد بأكثر أحاديث الفتن، تفرد أو روى أكثر أحاديث الفتن، وهو الذي قال، وهذا من كمال عقله وسداد حكمته وصفاء ذهنه ومن صفاء ذهنه، أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ليتنافسوا ويتسابقوا فيه وليأتوه، لكن حذيفة رضي الله عنه كان يسأله عن الشر وعن الفتن، ولهذا كان عمر يراجعه في أحاديث الفتن. ثم ذكر السر في ذلك، قال: مخافة أن يدركني، كان يسأل عن الشر حتى يدركه ويعرفه فلا يقع فيه، لأن الذي لا يميز بين الخير وبين الشر ولا بين الحسنات والسيئات ولا بين المصالح والمفاسد فلا يأمن أن يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن قوله انتزع الشاعر فقال قوله السائر عن الشر يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني عرفت الشر ليس يعني طمع في معرفة الشر أو تحري في معرفته، بل عرفت الشر من أجل أن أجتنبه، وهذا من كمال الرجل أن يعرف الشر ليجتنبه، لأنه إذا ما عرفه فيخشى أنه إذا لم يميز بين الخير وبين الشر فإنه حتما يقع فيه. ولهذا أقول فإذا كان حذيفة رضي الله عنه كان هذا من حكمته وصفاء ذهنه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى لا يقع فيه، فإن أبا مسعود أيضا أقول من حكمته وصفاء ذهنه أن يسأل حذيفة رضي الله عنه عن المخرج من الفتن، بحكم أنه يعلم أنه راوي أحاديث الفتن، وأيضا كان على فراش الموت، فحري أن يسمع منه وصية جامعة نافعة تنفعه في دينه، تنفعه في دينه، لأنه إذا انتفع في دينه هانت عليه الدنيا، هانت عليه الدنيا. فيهان علينا أن تصاب جسومنا وتسلم لنا أعراض وعقول، ويهان علينا أن تصاب دنيانا ويسلم ديننا وعقيدتنا ومنهجنا. ثم أيضا من دلائل حكمته أنه تحرى حذيفة ليسأله ويستنصحه عما ينفعه في دينه، فهذا يدل على أنه ينبغي على الرجل العاقل أن يسأل أهل الاختصاص في فنهم، أن يسأل أهل العلم الذين يدركون مسائل الفتن ويدركون أبوابها وأسبابها ومآلاتها ويعرفون علاجها ومخرجها على ضوء الكتاب والسنة. ولما كانت الفتن تموج كموج البحر كما ثبت في السنة، ويختلط فيها الناس وتختلط مشاربهم ويكثر فيها القيل والقال، فكان أيضا حريا أن يسأل من يدرك أحوال الناس ويعرف مراتبهم ويعرف مشاربهم، وإن شئت قلت بالأخص يسأل من يعرف قواعد الجرح والتعديل، يسأل أهل الاختصاص في هذا الفن الذين يتكلمون بالعدل والإنصاف، العدل المجانب للظلم، ويتكلمون بالعلم المجانب للجهل، فيتكلمون بالعلم وبالعدل ولا يتكلمون بالظلم وبالجهل، لأن هؤلاء القوم جعلوا نصب أعينهم نصرة دينه وصفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم، ولم يجعلوا ذلك اعتبار شخصية أو حظوظ نفسية. فقواعد الجرح والتعديل تنبني على هذا، تنبني على العلم وعلى الفهم وعلى العدل والإنصاف. ولقد ضرب أئمة الحديث المثل الأعلى في هذا، فإنهم لم يكونوا يحابون في هذا الجانب، أي في جانب الجرح والتعديل، لأنهم جعلوا نصب أعينهم نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصرة ذواتهم، لا نصرة ذواتهم، فكانوا يتكلمون بالعدل والإنصاف. فهذا علي بن المديني رحمه الله تعالى قال مرة ورفع صوته قال: إن هذا العلم دين، إن أبي ضعيف، تكلم في أبيه، قال: إن هذا العلم دين، إن أبي ضعيف. صح، كان أبوه ضعيفا في الحديث، سيء الحفظ، وابنه علي إمام من أئمة الجرح والتعديل. وهذا أبو داود صاحب السنن تكلم في ابنه أبي بكر صاحب البعث والنشور، حتى قال فيه وبالغ في جرحه، قال: ابن كذاب. وإن كان أئمة الجرح والتعديل لم يقبلوا من هذا، بل قالوا: إن أبا بكر ابن أبي داود ثقة، فأبوه بالغ فيه. المقصود أنهم لم يكونوا يحابون، لم يكونوا ينتصرون لذواتهم ولا لشخصيتهم. ولهذا لا ينبغي أن يرجع الطالب أو أن يسأل من ليس أهلا لأن يسأل في الجرح والتعديل، ولا ينبغي أن يسأل من ليس له علم ولا صبر لأحوال الناس، ولا ينبغي أن ينتصب لهذا العلم من لا يتحلى بالإنصاف ولا يتحلى بالعدل ولا يتحلى بالعلم، فيحكم بالعدل ويحكم بالعلم، فقد التبست الأمور واختلطت، فصارت كنا إذا قلبت وفتشت كتب الجرح والتعديل كالكامل لابن عدي ومزلات ديال الحافظ الذهبي والمجروحين لابن حبان وغيرها من كتب الجرح والتعديل، فإنك تجد عبارات أئمة الجرح والتعديل مضبوطة: فلان ثقة، فلان سيء الحفظ، متروك، فيذكرون سبب الجرح والتعديل. اليوم انتكست الأمور وظهرت قواعد جديدة، فصار يعني من أسباب الجرح أنه تكلمت فيه، فانتقاما للنفس أنه لا يقبل التعديل حتى يتحلل وتتوب وتعلن توبتك. ثم هذا الشرط لا يكتفي، لابد من شرط ثاني، وهو لك تطعن في الخصم. فصار الشرطان أساسيان في التعديل والتجريح: التحلل وطلب العفو، والشرط الثاني هو لابد من الطعن. فليت شعري لو كان هؤلاء الحفاظ النقاد يحيى بن معين والحمادين والسفيانين وشعبة وأحمد ابن حنبل وغيرهم من فطاح أئمة الجرح والتعديل عاشوا بين ظهرانينا وسمعوا هذه القواعد. هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام الجرح والتعديل بحق، يسأله ابنه عن رجل فقال أحمد: إنه حسن الحديث، فيه خير. قال: لكن يا أبتي، ينال منك، يتكلم فيك ويطعن فيك. فلم يقل أحمد: اجرحوه فهو مجروح، متروك، حذروا منه، أخرجوه من السلفية. ما قال هذا، لأن ميزان الجرح والتعديل عندهم هو العلم والعدل، ولهذا نصر الله عز وجل بهم السنة وحفظ بهم السنة، فتميز صحيحها من ضعيفها وسليمها من سقيمها، ووضع هذا العلم الذي لا يوجد في جميع الديانات على اختلاف مللها ونحرها، كما قال ابن مبارك: الإسناد من الدين، أو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فوضع هذه النواميس وهذه القواعد المحكمة التي ميزت أو ميز بها بين الرواة، بين عدالته وبين جرحه. فقال: يا أبتي، هذا ينال منك. قال: لعله ابتلي بي، لكن حسن الحديث، فيه خير. كونه نال مني شيء، هذا أمر يتعلق بالنفس، لكن الرجل حسن الحديث، فلم ينتقم ولم ينتصر لنفسه ولم يجعل هذه القاعدة التي ليست لها قاعدة. ولهذا مثل هؤلاء لا يسألون ولا يرجعون في الجرح والتعديل لعدم علمهم بقواعد الجرح والتعديل. فهذا العلم أمانة وهذا العلم دين، هذا علم دين وأمانة تركه هؤلاء السلف وورث عنهم الخلف، وبه كما قلت حفظت السنة. رغم وجود أئمة الحديث كثر ومع ذلك لم يتكلم فيه إلا ثلة أو قلة منهم وهم النقاد. تجد أحدهم إماما في علم الحديث ربما من كبار الحفاظ أو من كبار أئمة الحديث لكنه لم يتكلم في الجرح والتعديل، فإنما تكلم فيه هؤلاء الفطاحل الذين قال فيهم ابن مبارك: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. والحاصل أن هذا العلم أمانة، فلا بد أن تسأل من يؤدي هذه الأمانة على وجهها الصحيح، فيترك خلف ظهره الاعتبارات الشخصية والحظوظ النفسية ويحكم القواعد السلفية التي وضعها أئمة الجرح والتعديل، وإلا فالكلام مردود عليه. ولهذا نص أئمة الجرح والتعديل في قواعدهم ونقل ابن عبد البر والنووي وغيرهما الإجماع على أن الراوي إذا اشتهر بعدالته لا يقبل فيه الجرح كائنا من كان. الراوي إذا عرف بعدالته واشتهر بها فلا يقبل فيه الجرح كائنا من كان. أما التلاسل والتراشق فقد وقع بين أئمة الجرح والتعديل، وهذا ما يعرف بكلام الأقران. فقد تكلم إبرام النخعي في الشعبي، وتكلم الشعبي في عكرمة، وكثير من تكلم في عكرمة، ووقع بين مالك ومحمد ابن إسحاق تلاسل. فمالك وما أدراك ما مالك، كما قيل إذا ذكر العلماء أو الأئمة فمالك النجم. تكلم في محمد ابن إسحاق حتى قال عنه الدجال من الدجاجيلة، ومحمد ابن إسحاق تكلم في مالك. ولما سئل عن ابن المديني عن حديث محمد ابن إسحاق قال صحيح، قيل له إن مالكا تكلم فيه، قال: وهل مالك جلس لمحمد ابن إسحاق؟ فأنكر علي ابن المديني كلام مالك في محمد ابن إسحاق. فما كان لأئمة الجرح والتعديل إلا الحكم بالعدل وبالإنصاف، فلم ينحازوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل حكموا القواعد عدلا وعلما وإنصافا، فأنصفوا الرواة وما تكلموا فيهم بالظلم أو بالجهل. فمن كان هذا حاله فلا يسأل ولا يرجع إليه، سيما إذا كان ملبسا عليه، لأن الشرط الكلام في الجرح والتعديل لابد أن يكون عالما، أي عالما بقواعد الجرح والتعديل، عالما بمراتب الناس، أن يكون منصفا عدلا، أن يكون منصفا يكون عدلا، وإلا لا يقبل خبره أو لا يقبل حكمه. فالحاصل أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه أحسن سؤال حذيفة بن اليمان، وأحسن يعني زيارة حذيفة، واستغلها واهتبلها فرصة ليستنصحه وليسمع منه كلمة جامعة. وهذا من بركة زيارة أهل العلم ومزاحمتهم بالركب واستنصاحهم، سيما أهل الاختصاص، سيما الذين ثبت دينهم وسلمت عقائدهم وصف منهجهم، حتى يأخذ السائل العلم غضا طريا كما أخذه خلف عن سلف وآخر عن أول. إذا فهذا من بركة زيارة أهل العلم. فأبو مسعود لما زار حذيفة سمع منه هذه الوصية الجامعة فرواها لنا فنحن استفدنا منها، سيما وأنها تعتبر ميزانا قويما وقسطاسا مستقيما في معرفة أحوال الناس ومراتبه. فقال أحد إلينا أوصنا، ويعني قد ألف بعض العلماء رسالة لطيفة طريفة جمع فيها وصايا العلماء عند موتهم، فتركوا تلك الوصايا الجامعة نبراسا يسير عليه من جاء بعدهم، سيما مثل هذه الوصية المتعلقة بأصل عظيم من أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة، وأصل عظيم من أصول المنهج السلفي، وأصل عظيم من أصول الدين. ولا تراني أنني بالغت إذا قلت إن عليها مسحة من النبوة، إن عليها مسحة من النبوة. ويأتي الدليل على أنه قد انتزعها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة رضي الله عنه، قال: اعلم أن من أعمى الضلالة، وفي رواية قال: الضلالة كل الضلالة. الضلالة هي الميل عن الصراط المستقيم، الميل عن الهداية، لأن الضلالة عكسها الهداية. فإذا مال المرء عن الصراط المستقيم فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الكلمة التي خرجت من في حذيفة رضي الله عنه تضمنت قاعدتين عظيمتين هما جماع العلم وأصل العقيدة التي تنبني عليهما للتمييز بين الحق والباطل وبين الخير وبين الشر. تضمنت قضيتين كليتين لا يستغنى عنهما الناصح لنفسه ولدينه والمبتغي النجاة في عقيدته وفي منهجه. فأما القضية الأولى قال: الضلالة، قال: إن الضلالة حق الضلالة، أو إن الضلالة، أو أعمى الضلالة، أعمى الضلالة. فالضلالة هو الانحراف عن الجادة والميل عن الصراط المستقيم. وفيه إشارة إلى أن الضلالة ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة، فهي متفاوتة، فهناك ضلالة وهناك ضلالة أشد، هناك ضلالة أشد. ومعرفة تفاوت الشر أو تفاوت السيئات أو تفاوت المفاسد أمر مهم، لأن المرء قد يميز بين الحق وبين الباطل، وقد يميز بين الخير وبين الشر، لكن لا يستطيع أن يميز إذا اجتمعت السيئات أو اجتمعت الشرور أو اجتمع الباطل، فيظن أنه باطل واحد. لكن الكيس العاقل أنه إذا اجتمعت الضلالات أو اجتمعت السيئات والمفاسد فإنه يوازي، ويعني ينبغي أن يوازن بينها، فيعرف المفسد والمفسد الأشد والشر والأشر، على من يجيز فعل تفضيل في لفظ الشر، ويعرف الضلالة وأشد الضلالة. إذا هناك ضلالة، لكن أشد الضلالة التي ما بعدها ضلالة، والتي هي أعلى وأعمى ضلالة، كما جاء في رواية أخرى عن ميمون بن مهران قال إن أعلى الضلالة، فالضلالة متفاوتة، أعلاها أعلى الضلالة. قال أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف. فهذه القضية الأولى، هذه القضية الأولى، الضلالة أن تنكر الحق، أن تنكر الحق الذي كنت تعرفه أنه حق، أن تستقبح وتستنكر الحق والصواب والخير الذي كنت فيه ثم تصفه أنه باطل، وعكسه صحيح، وهو أن تحسن الباطل الذي كنت تعتقد أنه باطل، أو أن تقبح الحق وتعتبر أنه باطل. وهذا دليل على انتكاس العقل وانتكاس الفهوم وانقلاب الموازين، بل أيضا انتكاس الفطرة، انتكاس الفطرة لما يتغير المرء من أصله ومن طبعه، فيصير ينكر ما كان يعرفه بالأمس ويعرف ما كان ينكره اليوم. فهذا هو الميزان المستقيم. إذا أردت أن تعرف من هو على الحق، فإذا رأيت أحدا يعرف ما كان يعرف وينكر ما كان ينكر، فشد أزره وتزم غرزه واقتفي آثاره واعلم أنه على الجادة، لأنه لم يتغير ولم يتبدل. أنكر ما كان ينكره من الأمس من الباطل، وعرف ما كان يعرفه أمس من الحق، استحسن الحق الذي كان يعرفه ويتبعه ولم ينكره، واستقبح الباطل الذي كان بالأمس يستقبحه ولم يعرفه أو يحوله ويصيره إلى ماذا؟ إلى حق. أما إذا رأيت أحدا ينكر ما كان يعرفه بالأمس ويعرف ما كان ينكره بالأمس، فهذا علامة على التذبذب وعلى الاضطراب، وعلامة على ماذا؟ على التلون في الدين. ولهذا ناسب أن يقول حذيفة رضي الله عنه بعد هذه القضية الجامعة الأولى، قال بعدها وإياك والتلون في الدين. فهما قضيتان متلازمتان لا ينفكان. فميزان الضلالة يفضي إلى التلون في الدين. فمن كان ينكر ما كان ينكر ويعرف ما كان يعرف، فهذا دينه صافي ومنهجه سليم وعقيدته صافية، لأنه بقي على الأصل ولم يتبدل ولم يبدل، وما بدل تبديلا. أما إذا رأيت أحدا صار ينكر ما كان يعرف بالأمس أو يعرف ما كان ينكره بالأمس، فهذه علامة على التلون في الدين وعلى التذبذب فيه، وعلى التلون والتذبذب في منهجه وفي دينه. وإذا تذبذب في دينه فهي أيضا علامة على ماذا؟ على التذبذب في منهجه. لهذا إذا رأيت أحدا نعم يوثق ما كان يجرح بالأمس أو يجرح من كان يوثقه بالأمس، فهذا علامة على التلون في الدين، وعلامة على ماذا؟ على الضلالة. وعكسه إذا رأيت أحدا يوثق من كان يوثقه لسلامة منهجه، بمعنى أنه لم يرد موجب يوجب جرحه بعد أن وثق، يعني لا تكون يعني هذا التغير لأسباب أو مآخذ شرعية بناء على علم، على دليل، لأن المرء قد ينتكس قد ينقلب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالمرء قد توثق شخصا لسلامة معتقده وصفاء منهجه ثم ينتكس وينقلب، فالحكم يتبدل ويتغير، وقاعدة الشريعة الحكم يدور مع الاسم والوصف، يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما. فهذه الخمر اسمها خمر ووصفها أنها مسكرة فهي محرمة، لكن إذا تتخللت فصارت خلا فتغير الاسم من الخمر إلى الخل، وتغير الوصف من الإسكار إلى عدم الإسكار، فصار حلال حلالا. فهي لما كانت خمرا فهي محرمة، ولما صارت خلا فهي حلال. وهذا الرجل لما كان على الجادة فهو ثقة، فإذا تغير فيتغير الحكم، وهذا ليس من التذبذب أو من التغير أو من التلون، بل هذا بناء على الدليل وبناء على هذه القاعدة الشرعية التي تعتبر مصدر من مصادر الشريعة في مواردها ومصادرها، وهي أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ويدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما. ولهذا يذكر العلماء أن في باب المقاصد والنيات يقولون لو قال إنسان أقسم وقال والله لا أكلم فلانا لما علم أنه من أهل البدع، أو قال والله لا أكلم فلانا لما علم أنه من أهل البدع، ثم هذا الرجل ليس الحالف، هذا الرجل المقسم عليه، هذا الرجل تاب وحسن توبته وأصلح وبين وصفت عقيدته وصف منهجه، هل هذا الذي حلف هل يكفر عن يمينه إذا كلمه؟ ولا يكفر عن يمينه. لماذا يكفر عن يمينه؟ لأن مقتضى كلامه أنه قال والله لا أكلم فلانا حال كونه من أهل البدع، فإذا زال هذا الوصف وزال هذا الموجب زال، فيزول الموجب ويزول الحكم. فلما حسن حاله وصفت عقيدته فكلمه فليس عليه الحنف، ليس عليه الحنف. نعم. فالحاصل أن القضيتان أن القضيتين متلازمتان، فمن أنكر ما كان يعرف لا لدليل قاده إليه بل لأسباب سأذكرها، إما لاتباع الهوى، وإما لجهل، وإما لتأثيرات خارجية، أو لعارض أثر لأسباب غير شرعية فصار أن يتلون ويتغير، فهذا الذي يشمله هذا الحديث. أما إذا تغير اجتهاده لدليل قاده إليه، أو تغير قوله في حال الرواة أو الدعاة لموجب أوجب هذا الحكم، فإنه لا يعتبر تلونا في الدين. نعم. وقد ذكر حذيفة رضي الله عنه الضابط في هذا التلون والتغير، وذكر ميزانا مستقيما في هذا، فقال رضي الله عنه إن الفتنة تعرض على القلوب، إن الفتنة تعرض على القلوب، ففي هذا إشارة إن أن هذا التلون إنما يكون بعد ورود الفتن على القلوب، ولهذا لا يكون هذا التلون ولا يكون هذا الميزان في الضلالة، يعني أن ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، إلا إذا كان على الجادة، إلا إذا كان على الصواب، كان هذا على الأصل ثم طرأ منه هذا طارئ التلون والتذبذب والاضطراب، طرأ هذا الطارئ. نعم. لما وردت عليه الفتن فأشربها واختلطت بلحمه ودمه، فصار يتكلم بما كان لا يعرفه من قبله، فذكر حذيفة هذا الضابط فقال إن الفتنة تعرض على القلوب، أي تلصق بالقلوب. وهذا مقتبس من حديث رواه هو حذيفة كما في صحيح مسلم، قال تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا، كما ينسج الحصير فإن ينسج عود عود عودا عودا، هكذا الفتن تعرض على القلوب. لماذا على القلوب؟ لأن القلب هو مصدر الأوامر، هو الذي يعطي الأوامر للجوارح، وهو مصدر الإرادات. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالإيمان تصلح الجوارح بالأعمال، وإذا فسد القلب تفسد الجوارح. قال إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذا جاءت الفتنة فمن أشربها ودخلت فيه وشبهها كالماء الذي يشرب، ويلاحظ هذه البلاغة وهي مقتبس من الحديث كما يأتي ذكره، شبه هذه الفتن كالماء يسهل شربه، هكذا الفتن يسهل شربها ويسهل نفوذها إلى القلوب إلا من عصمها الله عز وجل. فالفتن يسهل ولوجها إلى القلوب، ولهذا تخطف العقول، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فانظر إلى سرعة التحول وشدة الفتن التي ترد على القلوب. يعني صباح يكون مؤمن، يكون مؤمنا، في المساء ينقلب وينتكس فيصير كافرا، وفي المساء يكون مؤمنا فيصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيمكن أن تقولها اقتباسا وقياسا: يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع منهجه بعرض من الدنيا. فقال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة، أي نقطت نقطة. وهكذا تبدأ الفتن، تبدأ بنقطة ثم تتوسع. قال كما قال الشاعر: لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. هذا تجد الجبل شامخ، ترى الجبل شامخا لكي مجموع الحصى، إذا هممت بنقله فإنك لا تنقله برمته جملة دفعة واحدة، فإذا هدمته إلى حصى صغيرة. فالجبال من الحصى، من الحصى. هكذا الفتن تعرض على القلوب نقطة نقطة نقطة، ثم يأتي دور القلب. فأي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء، وصفها بالسواد كناية على يعني ظلامها. وناسب أيضا أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بهذا، قال: تموج كموج البحر، وقال: كحالك الظلام أو كحالك الليل. والسر هذا التشبيه أن الفتن تلتبس على الناس وتختلط، فقد لا يعرفون المخرج منها، فيشربها الكثير فتنكت في قلوبهم نكتة سوداء أو نقطا سود كما في رواية أخرى. فقال في لفظ: قال: نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا هو القلب إذا وردت عليه الفتن، فإذا أشربها وقبلها فإنها تتمكن في قلبه وتنكت فيه نكتة سوداء، فتبدأ في التوسع. أما إذا ردها وأنكرها لما يتمتع من صفاء المعتقد وسلامة المنهج، فلا يجتمع الليل والنهار ولا الظلمات ولا النور. فالقلب الصافي بالإيمان بالعقيدة الصحيحة بالمنهج السليم لا يقبل الفتن في قلبه، لا يجتمع في قلب السلفي وفي قلب الموحد وفي قلب المتبع بين السنة وبين البدعة، بين الحق وبين الباطل، وبين المصالح وبين المفاسد. فأي قلب أنكرها أي ردها وما قبلها نكتت فيه نكتة بيضاء. والبيضاء علامة على الصفاء وعلامة على النقاء، ولهذا جاء في الحديث قال: تركتكم على المحجة البيضاء، الأبيض الناصع الذي لا يلتبس فيه الناس، بخلاف السواد. فالسواد ظلام لا ترى ما خلفه بل لا ترى ما بداخله. نعم. فقال: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، أي إذا وردت الفتنة على القلوب فاختبر نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة والمرء طبيب نفسه، فاختبر نفسك فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو حراما كان يراه حلالا، ليس من باب تغيير اجتهاد لدليل ساقه إليه، إنما اتباع للهوى ولما أشربه من الفتن فتغلغلت في قلبه وعششت في عقله، فانتكس عقله وانتكس وتلون دينه، فصار يرى ما كان يراه حلالا بالأمس حراما اليوم، وصار يرى ما كان يراه حراما بالأمس حلالا اليوم، ويرى ما كان يراه حقا بالأمس باطنا اليوم، وما كان يراه باطنا بالأمس حقا اليوم. وقص عليه ما كان يراه سنة بالأمس سيراه بدعة اليوم، وما يراه بدعة بالأمس صار يراه سنة اليوم. وما أكثر هؤلاء المفتونين المتلونين. فالإنسان طبيب نفسه وليحاسب نفسه، فإذا أن وجد نفسه هكذا فليعلم أنه قد أصابته الفتنة، قد أصابته الفتنة. وإذا ما استطاع أن يحكم على نفسه لجهله أو لقصور ذهنه أو لقصور حكمه فليسأل وليذهب عند الطبيب. لا أقصد طبيب الأبدان، إنما أقصد طبيب الأديان وهم العلماء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: والجهل داء قاتله وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو سنة أو طبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني، العالم بكتاب الله وسنة رسول الله والمتبع لها والمعظم لها، فهذاك هو الطبيب يرجع إليه. إذا ما عرف جواب نفسك فاذهب إلى الطبيب وعرض عليه حالك، فإنه سيخبرك هل أصابتك الفتنة أم لا. فهذا هو المعيار والمقياس، تعلم هل أصابتك الفتنة أم لا. وكما قلت، هذا الحديث حديث حذيفة هو منتزع من حديث مرفوع رواه حذيفة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هكذا تترى عود عود، مثلما تنسجم الحصير فإنك تنسج تأتي بالعيدان عود عود، وهكذا الفتن تأتي عودا عودا عودا. نعم. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يستهين بالفتن ولا يقول يعني هذه نقطة فدحة، فإنها النقطة تتحول إلى فتنة، تتحول فتنة. قال تدفق الخلجاني، يعني هكذا المطر ينزل قطرة قطرة ويكون بعدها تدفق الخلجان، يكون بعدها يعني جريان الوديان. نعم. قال: كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب قلبين، يصير القلب قلبين، علي على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض. فهذا هو القلب الذي ينجو من هذه الفتن، وهو أنه إذا وردت عليه استقبحها واستنكرها وردها وعالجها وطهرها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار سلف الصالح عقيدة ومنهجا، فيسقى قلبه ويطهره بهذه الأدوية النافعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه وصف قلبه بوصفين بالبياض وبالصفا، والصفا هو الحجر الأملس. لماذا سمى وصفه بالصفا؟ لأن الصفا إذا وقع فيه الماء فإنه ينزلق ولا يستقر. هكذا الفتن إذا وردت على القلب الموحد المتبع الموحد المتبع فإن الفتن لا تستقر في قلبه، لا تستقر في قلبه، فقلبه ليس كالإسفنجة، كل ما ورد فيها تشربه، إذا صببت فيها الماء شربته، وإذا صببت فيها المشروبات الغازية شربتها، وإذا صببت فيها النجاسة شربتها، فتشرب كل شيء. بل قلبه كالصفا كالحجر الأملس الذي لا تستقر فيه تلك الشبهات بل تمر. وهذا ما أوصى به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة يعني يشرب الشبهات، بل اجعلها كالزجاجة إذا نزلت عليه الشبهات تمشي ولا تستقر. فهذا هو القلب الناجي من الفتن. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبياض، وقال أيضا مثل الصفا لا تضره فتنة. لا ينكر ما كان يعرفه بالأمس ولا يعرف ما كان ينكره بالأمس، بل يمكن ما كان ينكره ويعرف ما كان يعرفه، ولم يتزلزل ولا يتزعزع، ولم تتلاعب به عواصف الشبهات، ولم تعصف به أعاصير الشهوات، بل هو ثابت راسخ القدم، ولا يضره بعد ذلك تلك الطعون على تلونها وعلى شدتها، بل يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا تزيده إلا ثباتا على ثبات ومعرفة على معرفة بحال هؤلاء القوم. أما هذا فهي سنة الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد السنة الله تحويلا. نعم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل عنه ساحر كذاب، وقال فرعون عن موسى ساحر كذاب. فهؤلاء الأنبياء ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا عنيفا، وهؤلاء الأعلام ابتلوا بقومهم، فمنهم من سجن، ومنهم من نفي، ومنهم من ضرب. الإمام أحمد إمام السنة بحق في مسألة خلق القرآن بقي كالجبل الشامخ، لم تزازعه الفتن ولم تزلزله يزلزله التعذيب. قدمك جئ أنت في مكانه، والله المستعان. فلم تزعزعه، بل قال فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لقد خذله العلماء والأمراء والسلاطين وعامة الناس، خذلوه، بقي ثابتا حتى مكنه الله عز وجل. وقال أيضا الشيخ ابن تيمية حتى استحق أن يلقب بالإمام، فكان إذا أطلق لفظ الإمام فينصرف إلى الإمام أحمد، إذا قيل الإمام فهو الإمام أحمد. وقال في بعض السلف إن الله نصر الدين بأبي بكر الصديق أيام الردة، ونصر السنة بالإمام أحمد أيام الفتنة، أيام الفتنة. ثم قال والآخر القلب الثاني أسود مربادا كالكوز، وصفه بالسواد، وصفه مرباد، والمرباد والمختلط، اختلطت فيه الشبهات فصار كالوعاء يجمع كل شيء، كل ما يفرغ فيه يتلقفه ويشربه، ولا يفرق بين الطاهرات وبين النجاسات، كل ما يقال يشربه أو يشربه قلبه، فيتبع كل ناعق ويضرج في كل وكر. قال كالكوز مجخيا، مجخيا فسره الراوي قال منكوسا، الوعاء شبهه بالقلب المنكوس، لما أشرب هذه الفتن انتكس قلبه، لما انتكس قلبه صار لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فمن علامة فساد قلبه وضياع دينه وفساد منهجه أنه لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يميز بين الخير وبين الشر، بل يدرج في كل وكر ويتبع كل ناعق. فهذه علامة على فساد القلب، وعلامة على التلون في الدين، وأيضا علامة على ماذا؟ على أنه ما خرج من الفتن بل دخل في الفتن. لأن بعض الناس يخرج من الفتن ويطلب النجاة لنفسه، لكن كان البعض مبتلون مفتونون متلونون، وكأنما خلقوا للفتن، فلا تراهم ينشطون إلا في الفتن. فأي فتنة تأتي إلا شرأبوا لها واستشرفوا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القائم في الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فهؤلاء قائمون سعاة ودعاة. لا أتم الحديث، تعرفونه. فهذه إذن هذا الحديث حذيفة منتزع من هذا الحديث، منتزع من هذا الحديث. نعم، فهذا هو التلون، وآثاره وخيمة وعواقبه جسيمة. فمن ذلك أن التلون في الدين من علامة النفاق، التلون في الدين من علامة النفاق، لأن المنافق يظهر بخلاف ما يبطن، فيظهر الإيمان ويظهر الود ويظهر الموافقة، لكنه يخفي ويبطن المخالفة ويبطن الكفر ويبطن الشر، كما قال عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه من أخص صفات النفاق، أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا إنا معكم نحن مؤمنون نحن ناصركم نحن معكم، ولكن إذا خلوا إلى أسيادهم وإلى كبرائهم قالوا إنا معكم. وهكذا من افتتن من هؤلاء المتلونين يأتيك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويقول نحن معكم نحن ننصركم، ويظهر لك التودد والتحبب والتزلف والتملق، ويظهر لك التأييد، ولكنه تراه ينتزع كلامك ويجذب خذخسة ليتقرب به إلى أسياده وإلى كبرائه. وإذا لجأوا إلى هؤلاء نحن معكم نحن نؤيدكم، هؤلاء مفرقة وهؤلاء كذا هؤلاء كذا. فنعيذكم بالله من صفات النفاق، ووالله لأن يبتلى المرء بجميع الأمراض أهون من أن يبتلى بصفة النفاق، لأنه داء خبيث يفسد القلب ويفسد الطبع، وهو دليل على المكر وعلى الخديعة. فلا ترى متلونا إلا تراه مخادعا ماكرا. واستقرئ الناس وانظر، لا تجد متلونا مفتونا إلا هو مخادع وماكر، وكأن علامات النفاق تدب على قدميها. وقد وصفهم الله عز وجل أيضا فقال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مترددين. لأنه كما سيأتي ذكر من علامة التلون والشك والريب، لا يستقرون على رأي ولا يثبتون على منهج، يعني في الصباح كذا في المساء كذا، يستجيبون لكل ناعق، فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء، بل إذا ذهبوا هؤلاء قالوا إنا معكم، ولا إلى هؤلاء، إذا ذهبوا هؤلاء فقالوا إنا معكم. فهذه من أخص علامة النفاق. وأيضا من عواقب التلون ومن صفاته أيضا، وهو قريب من الصفة الأولى، وهو ذو الوجهين. فمن علامة التلون أن يكون ذا الوجهين فالمتلون ذو الوجهين يلقى كل طرف بوجه، يأتيك بوجه الناصح أو المحب أو المقرب أو المناصر، وينتزع منك ما يريد أن يختلسه، ثم يلجأ إلى وجه الثاني طرف الثاني ويأتي بوجه آخر. هذا ذو الوجهين دليل على ضعف الدين وقلة المروءة وفساد الطبع، ويكفيكم أن ذا الوجهين من علامة النفاق، فبينهم تداخل، فلا تجد منافقا إلا وهو ذا الوجهين، ولا تجد ذا الوجهين إلا وهو منافق، فبينهما تداخل. لكن ربما يفرق بينهما أن النفاق قد يكون هو الكفر، فالكافر منافق، أما ذو الوجهين فيبتلى به من ينتسب إلى الإسلام، فيبتلى به، وأعيذكم بالله أن تبتلوا به، لأن ذا الوجهين إذا ابتلى به فحتما سيبتلى بصفات النفاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فانظر الآن إلى ذي الوجهين اجتمعت فيه هذه الخصال، يكذب ويخلف الوعد ويخون ويخون. هؤلاء يعني ليسوا بثقة ولا تقبل شهادتهم، لأن ذا الوجهين من الكبائر. لكن مع الأسف الشديد كما أشرت إليه سابقا انتكست القواعد، ورحم الله هؤلاء الأئمة الحفاظ النقاد، وهذه من حكمة الباري أن الله عز وجل أوجدهم في ذلك الزمان، فحفظ الله عز وجل بهم السنة وعفاهم من هذا الزمان، وإلا لرأوا هذه القواعد لعضوا على أنامل الندم، فصار أمثال هؤلاء مقربون ومزكون وينصحون بعقد المجالس. أهذا منهج؟ أهذا دين؟ أهذه قواعد؟ متى كان تقبل خبر شاهد الزور وذي الوجهين والنمام والخباب والنصاب والمحتال والكذاب؟ قلت لكم سابقا ها كتب الجرح والتعديل بين أيديكم، فلان ليس بثقة، فلان كذا فلان كذا، ضوابط وقواعد مهمة جدا. يوم انتكست الأمور فظهرت قواعد جديدة، وهذا من التلون في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الوجهين، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا موافق للقاعدة الشرعية أو للقاعدة شرعا وقدرا. لما كان له وجهين في الدنيا جعل الله عز وجل لسانين يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كان يلتقي الناس بلسان ويذهب إلى الطرف الثاني بلسان آخر، فالله عز وجل يجعل له لسانين. ومع الأسف هذه النصوص الوعيدية لا يكاد يجهلها أحد، فهي أشهر من أن تذكر. لو تسأل صبيان المسلمين عن ذي الوجهين يقول هذا حرام، قال في النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ذي الوجهين، وقال كذا ولا قال كذا. وهؤلاء قد ضعف دينهم وهانت عليهم عقيدتهم، فصاروا لا يكترثون لمثل هذه الكبائر، وكأن كبائر الذهب يمشي بين ظهرانيهم. حاشا يعني الكبائر متعلقة بالقتل والزنا والسرقة والأخيره، أقصد يعني ذي الغيبة والنميمة وذي الوجهين والتحريش وشهادة الزور والأخيره. فهان عليهم دينهم، وهذا دليل على موت القلب. فإذا كان القلب لا يتعظ ولا يتحرك وليس له وازع يوقظه وينبهه من هذه الأمور، هذا قلب ميت، هذا هو القلب المنكوس الذي أشرب الفتن حتى الثمالة، فصار لا يفرق بين الكبائر وبين الصغائر، كل شيء عنده هين، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والاحتيال والنصب وإلى آخره. وأيضا قال في النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. لا ينبغي، لا تأمن على ذي الوجهين، فإنه كالسم في العسل، فإنه يأتيك بوجه فإن الوجه الذي جاءك به سيأخذ وجهك إلى وجه آخر، فلا تأمنه في فلس، في دينار، لا تأمنه في دينار. قد يبتلى المرء بأمثال هؤلاء حسن الظن بهم، لكن عند الفتن تخرج معادن الناس. ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فإن الفتن تأتي صحيح، سيما عند الصدمة الأولى، فتأتي بخيلها ورجلها ويستشرفها هؤلاء المفتونون الذين كما قلت كأنهم ولدوا للفتن، فتارهم ينشطون، لا ينشطون إلا في الفتن، لا ينشطون إلا الفتن، فيوسع من دائرتها ويؤجج نارها. ثم أنت يعني تستفيد، رغم أنك تبتلى لكن لابد أن تصبر وأن تحتسب وأن تحسن الظن بربك، ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتحسن الظن بربك، ولتعلم أن وراء ذلك سنة الله نافذة، ولن تجد السنة تبديلا، ولن تجد السنة تبديلا، وبعد ذلك يطمئن قلبك وينشرح صدرك وتأنس بقوله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأي خير أعظم من أن تعرف أحوال الناس؟ والله لو أنفقت الذهب والفضة ما وصلت إلى ذلك عشر معشار، لكن الله حكيم يسوق إليك هذه الفتن لتختبر أحوال الناس، فتفرق بين الكاذب وبين الصادق، وبين المتابع وبين المتلون المميع، كما تفرق بين اللئيم وبين الحميم. وقد انتزع الشاعر من هذا الحديث فقال: إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت الشتم. يعني إذا التقى انبسط لك وأظهر البشاشة وأظهر الموافقة، لكن إذا خلوا إلى كبرائهم وأسيادهم أنت نقلوا كلامك قصد إغار الصدور وقصد تأجيج الفتن ونحو ذلك. ومن عواقب التلوث الدين أنه سبب لضياع الخير والصلاح والحسنات ووقوع الفتن والشرور، فما استجلبت النقم إلا من التلون في الدين، وما استدفعت النعم إلا من التلون، فهو مفتاح باب الشرور. فقد قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون وتنكرون ما كنتم تعرفون. أي أنتم على خير ما دمتم تعرفون ما تعرفون وتنكرون ما تنكرون، لكن إذا صرتم أصبحتم تنكرون ما تعرفون وتعرفون ما تنكرون فإن الخير يرفع عنكم. فإذا دمتم كذلك، أي صرتم تنكرون ما تعرفون وتعرفون ما تنكرون، وابتليتم بالتلون والتذبذب والاضطراب في دينكم وفي منهجكم، فذاك إيذان برفع الخير عنكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ثم بين كيف يرفع العلم. قال: أن يرفع العلم، قال: إن الله لا يقبض العلم من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض الرجال، حتى إذا لم يبق، وفي لفظ لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا أضلوا. هذا من علامات الشر، أن يشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الجهل ويكثر الهرج، وفسر الهرج قال هو القتل. إذن مقاصد الشريعة التي جاءت الديانة أو جاء الإسلام للمحافظة عليها وإقامتها ويحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل، هذه المقاصد كلها ترفع في آخر الزمان ويرفع الخير. لما يصير الناس متلونين في دينهم وفي عقيدتهم. وأيضا من آثار هذا التلون في الدين بغض السلف له، فإن السلف كانوا أشد بغضا لمتلون في دينه، لا يرضونه ولا يقربونه بل يحذرون منه، كما قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التلون في الدين. كان السلف يكرهون ويبغضون أي أحد أن يتلاعب وأن يتلون في دينه، لأنه لا يجتمع الصدق والتلون، ولا يجتمع الإخلاص والتلون، والتلون علامة على النفاق، وعلامة على ذي الوجهين، وعلامة على ضعف الدين، فمثله لا يؤتمن فكيف يقرب؟ ولهذا كان السلف لا يرضونه ولا يحبونه. فاحذر، فاحذر أن يصيبك هذا الأمر فتصير مبغوضا عند المخلصين الصادقين الثابتين ببيعك لدينك وتلونك في منهجك. وأيضا من عواقب التلون الخذلان، وهو أن يخذلك ربك عز وجل وأن يكيلك لنفسك، وهذا من علامة الهلاك والضياع، لأن الله عز وجل إذا كلأك بحفظه وتولاك بنصرته فإنك معصوم محفوظ، فربنا عز وجل يحفظ دينك ويحفظ عقيدتك وجوارحك، ولا يزال عبدي تقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجل التي يمشي بها، وفي لفظ قالوا بي يسمع وبي يبصر. أما إذا تلونت في دينك فإن الله عز وجل يتخلى عنك ويتركك ونفسك الأمارة بالسوء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك يعني خطورة الخذلان، قال يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى الناس فأضيع. طرفة عين، يسأل رب عز وجل أن لا يكيل لنفسه طرفة عين، لأنه علم لو وكله رب عز وجل إلى نفسه طرفة عين لا خسر الدنيا والآخرة ولا ظل الضلال مبينا. نعم. فقال محمد ابن كعب القرظي أنه سئل ما علامة الخذلان، كيف نعرف أن فلانا مخذول، ما علامة خذلان العبد، ما علامة أن الله عز وجل يكل العبد إلى نفسه؟ قال أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن وأن يستحسن ما كان يستقبح أو ما كان يراه قبيحا. إذا كان الرجل يستحسن ما كان يستقبحه بالأمس ويستقبح ما كان يستحسنه بالأمس، يرضى عما كان يسخط عنه بالأمس ويغضب عن ما كان يعني يرضاه من الأمس، فهذا علامة على الخذلان. وهكذا إذا رأيت أحدا ينكر ما كان يعرف، فهمت، ويعرف ما كان ينكر أو صار يعني من كان متهما صار مقربا وصار يقربون كل من هب ودب، وإن كان من أكذب الناس، وإن كان من أكذب الناس فهو مقرب ويبعد وإن كان من أصدق الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن قال يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون المؤتمن ويؤمن الخائن. فهكذا سرنا، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويقرب الكذاب الخائن ويبعد الصادق الحميم المؤتمن، فهذه من علامة الخذلان، من علامة الخذلان. وقد تتجلى هذه العلامة في المواقف وفي الآراء، ترى من كان مكرما عزيزا فبين عشية وضحاها يصير متهما، فهذه من علامة الخذلان. إذا في من علامة الخذلان التلون في الدين والتلون في المنهج، ومنها أيضا أن التلون يعتبر تلاعبا بالدين، الذي يتلون في دينه كالذي يلعب بدينه. فقد قال مالك رحمة الله، نقل عن رجل أنه قال لا يهم الرجل، فمالك لا يروي إلا عن ثقة، وهذا الأثر رواه عنه تلميذه القعنبي فسنده صحيح، وجهالة الراوي لا تضر لأن الراوي قائل ومالك ناقل، نقل قول هذا الرجل فنطق بالحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، هذا أقولها ليس حديثا وحديث لا يصح. فقال مالك، قال رجل، قال ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. إذا أردت أن تلعب فلا تلعب بدينك، لأن اللعب بالدين يؤديك إلى الهلاك وإلى الضلال، والضلال كل الضلال التلون في الدين. إذا أردت أن تلعب فالمجال واسع، ألعب بآراء الباطلة والأفكار الكاسدة، أما أن تلعب بالنصوص أو أن تلعب بالعقائد أو تلعب بالمنهج السليم فلا تلعب بدينك، لأن اللعب بالدينين عاقبة وخيمة يفضي إلى الهلاك والضلال. ومنها أيضا أن التلون داء عضال أعيى الأطباء، وهو أصل الأدواء، فما من مرض إلا وهو مقتبس ومنتزأ من التلون في الدين. فانظر، النفاق أصله التلون، ذو الوجهين أصله التلون، الكذب، الغيبة، كلها تجمع التلون. فقد قال مالك رحمة الله عليه، قال الداء العضال التنقل في الدين. الداء العضال، العضال الذي أعيى الأطباء فلم يجدوا له دواء، استعصى علاجه، فهذا الداء العضال الذي يقتل الدين. لا أقول داء العضال كالسرطان عافاكم الله منه، لا يصيب الأبدان، أما هذا المرض فيصيب الأديان، فإنه يقتل الدين ويقتل العلم ويقتل المعتقد ويقتل المنهج السليم. نعم، الداء العضال قال هو التنقل، فيصير عندك الدين والمنهج يعني كأنه أرجوحة أو منتزه، تتنقل فيه من رأي إلى رأي، ومن منهج إلى منهج، ومن مذهب إلى مذهب، ومن متبع إلى متبع، فهكذا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، فيتنقل ويتحول كأن الدين يعني سياحة تتنقل كيفما شئت. فإذا رأيت رجلا هكذا يتلاعب بدينه ويتنقل من حين إلى حين، فهذا دليل على مرض قلبه، مرضا عضالا، إن لم يتدارك ذلك فإنه سيفضي به إلى المهالك، وإن لم يتداركه ربه عز وجل فإنه سيفضي إلى المهالك. ثم هذه العواقب الوخيمة الناجمة عن التلون في الدين والتذبذب والاضطراب، وهناك أسباب كثيرة جدا ربما ذكرت أهمها. وهذا التلون له أسباب، له أسباب كثيرة. تجعل المرء يبيع دينه ويتلون فيه تلاون الحرباء، يدرج في كل ورك ويلقى أحدا بكل وجه، من أهمها الجهل، فالجهل داء قاتل، لأن الجهل يطمس البصيرة ويعمي العقول، فلا يميز بين الحق وبين الباطل، ولا يميز بين الغث وبين السمين، ولا يميز بين الخير وبين الشر. والجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، فكل جاهل تراه مفتون متلون، بينما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن الموحد المتبع، فيميز به بين الحق والباطل. لا تلتبس عليه الأمور ولا تشكل عليه الأشياء، بل ينفذ فيها ببصيرته فيميز بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. أما الجاهل فلا يميز، فتراه يتلون ويتبع كل ناعق. ومنها أيضا ومن أهمها اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يورد المهالك، ولا ترى أحدا يتلون إلا بسبب اتباع هواه، فإذا اتبع هواه وما تمليه نزوات نفسه ويستجيب لها ويتبع كل ناعق، كل من دعاه أو كل ما دعاه إليه هواه اتبعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هواه كأنه إلهه، يتبعه حيثما أخذه، ولا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الغث والسمين. وقد قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل ربنا عز وجل في هذه الآية أمرين أو قضيتين: الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى. فإما أن تستجيب للحق وإما أن تستجيب للرسول، وإلا فأنت متبع لهواك، فأنت متبع لهواك. فمن لم يستجيب للحق ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته فهو متبع لهواه، وكل متبع لهواه فإنه متلون لا نش يصير كل من دعاه إلى هواه استجاب له، فتراه يتلون ويدرج في كل وكر، كل من دعاه يتبعه، فهذا هو عين التلون. قد قال عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فجعلوا هؤلاء المتلونون ممن زين سوء عمله، ومن زين له سوء عمله فرأوا حسنة فإنه لا يرجع، ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية فإن العاصي يقر أنها معصية فتراه يجتهد في التوبة وفي الندم، بينما البدعة يستحسنها ويزين له الشيطان فيراها حسنة. هل ترى أحدا يرجع ويتوب من شيء يراه حسنا؟ فلا يتوب. وهكذا متبع لهواه، إذا جاءته البينة ولم يتبعها فيزين له عمله فيراه حسنا، فيرى أنه الحق وأنه على صواب وأنه يناصر وأنه ينافع وأنه أنه أنه، فيرى عمله حسنا، ولهذا لا تراه يرجع. ثم هذا الهوى يقوده إلى التلون، فيصير كل من يراه أو يوافق هواه فيتبعه، فيقع في ماذا؟ فيقع في هذا التلون. وقال عز وجل أيضا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن لم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي منع من الاستجابة هو اتباعهم لهواهم. أما فيما يتعلق بهذا الباب فقد قال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. إذا غلب الهوى على القلب، إذا صار الرجل متبعا لهواه، فمن علامة اتباع للهوى فإنه يصير ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، ويستقبح ما كان يستحسنه ويستحسن ما كان يستقبحه. فإذا رأيت رجلا هذا هو دينه وديدنه وهذا هو منهجه ومسلكه فاعلم أنه متبع لهواه. وقد قال الفضيل بن عياض: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. لا يزال العبد مستورا في ستر الله عز وجل، لكن إذا أظهر إنكار ما كان يعرفه وأظهر معرفة ما كان ينكره فقد أخرجه الله عز وجل إلى الوجود وهاتك ستره وفضح الله عز وجل على رؤوس الأشهاد وصار عند الناس رجل مفتون متلون. فاحذروه أن يصيبكم ما أصيب به أو ما ابتلي به. أيضا من علامة التلون والتذبذب هو تقليد الأشياخ والغلو في تقديسهم، وهذه البلية أيما بلية، وما ابتليت هذه الدعوة بلعب هذا الداء، ووالله ما أفسدها إلا هذا المرض الداء العضال، هو التقديس والغلو في الأشياخ والتعصب وتقليدهم. لأن التقليد والتقديس يعمي ويصم، يعمي ويصم. وعلاقته بالتلون، فإن هذا المقلد المقدس المتعصب يرى يعني مقلده ومقدسه كأنه معصوم لا يخطئ، فيتبعه في كل ما يقول، حتى لو تراجع فسيتراجع بتراجعه، لا يخرج عن أقواله. ولهذا سمى العلماء التقليد تقليدا. لماذا سماه التقليد؟ من القلادة، لأن أصل القلادة كان توضع على رقبة الدابة فتقاد، كما قال ابن عبد البر في قصيدة له رائعة في الذم التقليد، قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين الجدادل ودعاثر، لا فرق بين المقلد وبين البهيمة. هذا يقاد بقلادة شيخه، وهذا يقاد، والبهيمة تقاد بالحبل. فسمي التقليد تقليدا. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد ليس بعالم، ليس بعالم. فهذا المتذبذب المتلون لا يرى الحق إلا عند شيخه، ويرى التقديس إلا عند شيخه، فلا يكاد يخرج عن أقواله، فيتغير بتغيره ويتراجع بتراجعه ويخطئ بخطائه، لأنه ليس بمعصوم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. وقد أجمع العلماء على أن العصمة الأنبياء في تبليغهم لرسالة، أما البشر فليسوا بمعصومين، فهم عرضة للخطأ وعرضة للفتنة، وعرضة للفتنة. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تأمن عن الفتنة. من كان متبعا ما كان مقتديا فليقتدي بهؤلاء العلماء الذين أفضوا إلى ربهم وتركوا آثارهم الطيبة شاهدة على سلامة معتقدهم وصفاء منهجهم. هؤلاء آباء جئني بهم. أما الحي فلا تأمن عن الفتنة، فقد يفتتن ببطانة السوء التي تزينه الباطل وتلبس عليه الحق، وقد يبتلى بالغرور، وقد يبتلى بالغرور بالغلو، ويبتلى ويبتلى، ليس بمعصوم، فقد يبتلى. فمن جعل دينه تقديس الرجال فقد أضاع دينه، ومن جعل دينه تقليد الرجال فقد أضاع دينه، وهو من المتلون. هذه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، لما خرجت في الصفين قام عمار بن ياسر رضي الله عنه مخاطبا قومه، فقال لهم كلمة جامعة، قال لهم كلمة جامعة، قال: أما إنها زوجة نبيكم، يعني لا نشك في مكانتها، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وصديقة بنت الصديق، وأنزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وأنزلت براءتها من فوق بسبع سماوات، حتى قال كما في الصحيحين: ما كنت أظن أن الله يبرئني من فوق سبع سماوات. لكن هذا مقامها وهذه مكانتها، فمقامها مكانتها شيء، وإثبات العصمة لها شيء آخر. وكان عمار حكيما في توطئة الكلام بهذا الكلام، فقال: أما إنها نبيكم، زوجة نبيكم، يعني نشك في ذلك. ولكن الله ابتلاكم بها، إن الله ابتلاكم بها لينظر من يتبعها في خطائها ومن لا يتبعها، فكانت فتنة لهؤلاء الناس. أما هي فمغفور لها، فما فمناقبها أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ويكفيكم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست معصومة، ليست معصومة، فإن لما خرجت كما ثبت في صحيح مسلم، وهذا من أعلام النبوة، في صحيح مسلم لما خرجت بالليل مع الجماعة فسمعت الكلاب تنبح بالليل تنبح، فقالت أي مكان هذا؟ فقيل لها إنه حوأب، مكان يسمى حوأب، فقالت لا أراني إلا راجعة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أية كنا تنبح عليك لا بحوأب. وهذا من أعلام النبوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في المستقبل فوقع كما أخبر. لما سمعت الكلاب وعلمت أنها في مكان يسمى حوأب تذكرت الحديث فرجعت، فقال عمار فإن الله قد ابتلاكم بها، فإن الله يبتلي هؤلاء الضعاف والمتلونين، يبتليهم بشيوخهم، يبتليهم بشيوخهم حتى ينظر هل الحق يتبعونه أم يتركون الحق وراء ظهورهم ويقدمون أقوال شيوخهم وكبرائهم. فهذا ليس من منهج السلف وليس من دين الله عز وجل. وقد ذم الله عز وجل أهل الجاهلية الذين جعلوا دينهم تقليدا لآبائهم وأجدادهم، قال عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي يسرعون لاقتفاء آثار آبائهم، يهرعون ويسرعون، وهذا قمة في التقليد، وهذا من سفاهة عقولهم. فإن آباءهم وصفهم الله عز وجل بأنهم ضالون، ورغم كونهم ضالين فإنهم يقتفون ويهرعون إلى اتباعهم. وهذه الآية أصل في ذم التقليد، وقال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا قيل اتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا، يعني تتبعون آباءكم حتى لو أخطأوا، حتى لو كانوا ضالين غير مهتدين، هل تتبعوا أشياخهم أشياخكم حتى لو ثبت فيهم الخطأ وعلمتم أنهم ليسوا بمعصومين؟ أتتركون الحق الأبلج الذي صار أوضح من فلق الصبح، تتركون هذا الحق تقديسا وتقليدا لأشياخكم؟ أهذا من دين الله عز وجل؟ فهذا من التقليد المذموم، وهو علامة على التلون في دين الله عز وجل وعلى افتتان فيه. ولهذا أنكر السلف هذا النوع من التقليد. قال مالك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم في تبليغ رسالة، فهو الذي لا يرد قوله، وهو الذي لا يحل الكلام فيه، أما الباقي بشر، فمن تكلم يتكلم فيه، وهذه سنة الله عز وجل. ليس العلماء يتكلم بعضهم في بعض، وقد وقعت بين أئمة الحديث التلاسل كما ذكرت سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي لا يجوز الكلام فيه، بل يعتبر ردة وناقضة من نواقض الإسلام. ثم الصحابة بإجماعهم لأنهم مبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الرسالة. فقال كل يأخذ من قوله ويرد، لأن كل ليس بمعصومين، فما دام ليست بمعصوم فتأخذ من قولك ويرد، فما دام يأخذ من قولك ويرد فلا يعقد لكلامك الولاء والبراء، ولا يلزم أن الأخذ بقولك، ومن لم يأخذه ومن لم يأخذ به فهو مجروح ويجب تركه وينتزع منه المشيخة وكأنه أصبح أن الجرح والتعديل بطاقته وزة يعني أو كالأرجوحة يعني. هذه ضوابط الجرح والتعديل مبنية على العلم وعلى العدل وليس على التشهي وليس على حظوظ النفس. تسمع أنت الآن شيخ فلان شعيرة من شعائر الله والآخر يقول لك من لم ينصره فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله. أليس هذا قيمة في التقديس والغلو؟ هل سمعتم سلفيا موحدا متبعا متمسكا بكتاب السنة النبي تصدر منه مثل هذه الكلمات؟ ونحن نعلم أن أول داء وقع في هذه الأمة وقع في الأمة هو الغلو في الصالحين. فإن قوم نوح لما كان يغوث ونصر هؤلاء صالحون لما ماتوا بنوا لهم تماثيل علم يذكرونهم. لما ذهب الجيل الأول جاء الجيل الثاني فقدسوهم حتى عبدوهم. فظهر من هذا أن أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين هو الغلو. وهكذا وقعت النصارى لما غلت في المسيح حتى ألهته اعتبرته إلها وبعضهم قالوا هو ابن الله أصله الغلو. وهكذا غلت الروافض في أئمتها حتى أثبتت لها العصمة بل غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أدى ببعضهم أنه ألهه فحرقهم بالنار وقال قوله المشهور لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وخلف ابن عباس في قتلهم لنا وقع في ردة وفي كفر ألهوه لكن خالفه في حرقهم بالنار وذكر بحديث لا يعذب النار إلا رب النار. المقصود أن هذا التقديس هو الذي أفسد الأديان وأفسد العلم وأفسد الاعتقاد وأفسد هذا المنهج. فصارت الناس إمعة كأنها رجال آلي لا تتحرك إلا بإذن فلان ولا تقوم ولا تقعد إلا بإذن فلان لا يكادون يخرجون على أقواله. أهذا دين؟ جاء الإسلام لمحاربة التقليد وعالت صيحات الأئمة في محاربة التقليد وذمه وتحذير أتباعهم من تقليدهم وهي كثيرة جدا تجدونها في الكتب. كما قال أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا أبا حنيفة ولا أوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. وقال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعى لقول رجل. هذا إطباق العلماء على ذم التقليد وتحريمه. فيأبى هؤلاء القوم إلا أن يجعلوا دينهم التقليد. وعن أنس أن رجلا قال يا محمد يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا سيدنا ويا ابن سيدنا. هذا إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. قام قوم يطرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. الإطراء والغلو في المدح. قاموا يطرون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا سيدنا ويا ابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم يعني يا محمد ولا يستجركم ولا يستجرنكم أي لا يجركم الشيطان إلى الغلو وإلى القول ما لا يحمد عقباه فترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وزجرهم عن الغلو في إطرائه ولم يرضى بذلك ولم يقل إنهم ينصرون الحق الذي أنا عليه بل أنكر إطراءهم ابتداء وحذروا منه لما علم أن هذا الإطراء يفضي إلى الشرك ويفضي إلى التقديس. وهذا قال المعلم رحمة الله عليه من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الباطل هو ضد الحق له أودية ولو منافذ أودية كثيرة وهي ملتوية من أعظمها هو الغلو في الأفاضل. فالغلو إلى الأفاضل يفضي إلى ماذا؟ إلى الباطل. وقد كان أهل العلم يتأدبون ويعرفون قيمة ومنزلتهم ولا يرضون أن يرفعوا فوق منزلتهم التي هم عليها، وتراهم متواضعين ورعين. فقد جاء هذا سعيد المؤدب إلى الخطيب البغدادي صاحب التاريخ، تاريخ بغداد، فلقيه فقال: أنت الحافظ أبو بكر؟ يسأله: هل أنت الحافظ أبو بكر؟ فقال: أنا أحمد ابن علي الخطيب، أي خطيب بغدادي، انتهى الحفظ إلى الدارقطني. الله أكبر، هو حافظ لكن عرف قدره، لقبه بالحافظ، قالوا: الحافظ، ها أنت الحافظ أبو بكر؟ قال: أنا اسمي فلان ابن فلان. أما الحافظ حقيقة لا مجازا هو الدارقطني، فهو الحافظ، لأن ستشرح تفرح بكلمة المجدد، وقل لي: ما لا، أنا مجدد. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما ترك متنا من المتون العلمية إلا شرحه، ويصدق فيه أن لقبه بابن تيمية الصغير. يا شيخ ابن عثيمين أو شيخ العثيمين وابن تيمية الصغير ما ترك فنا إلا شرحه، عقيدة ولغة وأدبا وأصولا وحديثا وإلى آخره. فسر القرآن كله، شرح البخاري، علق على المسند، شرح أربعين، شرح زاد المستقنع، شرح أكثر شخص ابن تيمية في العقيدة. ولما لقب بمجدد، ولو لقب لاستهله، لاستحقه. فابتلينا بهذه الألقاب الجوفاء التي لا معنى لها، بل ما زادت الطين إلا بلة، وانتفاخا إلا انتفاخا. فهذه الألقاب هي التي عكرت وأفسدت العلم وأفسدت الدين. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، لا يقلدن، بلا الناهية مقرونة بنون التوكيد تأكيدا لهذا الكلام، لما علم على أن الناس تتخذ دينها تقليدا للرجال، ولما يعلم من خطورة التقليد في دين الله عز وجل. ألا، وافتتحها بحرف الانتباه، استفتتح: ألا، أي فانتبه لما سيلقى إليك، انتبه، أنا لم أقول ألا، فتنتبه لما سيلقى عليك. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. أنا هكذا كالدابة تتبع مقلدها، إن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن أصاب أصاب، وإن أخطأ أخطأ، وإن أفتى اتبع في فتية، وإن ترجع عن فتية ترجع معه أرجوحة. قال: فإن كان لابد، فإن كنت لابد مقتديا فبالميت، فإن الحي لا تأمن عليه الفتن. إن كان لابد فاقتدي بهؤلاء الذين أفضوا إلى ربهم، ويصدق فيهم قول الشاعر: مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وما في الناس أموات. كانت الدعوة السلفية قائمة على أركانها، زاهية. لما قيد الله عز وجل أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل، هؤلاء الرباعي، فانتشرت الدعوة السلفية في ربوع العالم. فمن كان مقتديا فليقتدي بأمثال هؤلاء، فآثارهم طيبة، ولم يفتتنوا لا في دينهم ولا في منهجهم، بل ترك الله عز وجل لهم لسان ذكر في الآخرين. فإذا قلنا الألباني نقول إمام السنة، وإذا قلنا ابن باز نقول إمام الأمة، إذا قلنا شيخ ابن عثيمين نقول العلامة، إذا قلنا شيخ مقبل نقول العلامة، قاضع مضجع الإخوان والروافد. فتركوا مآثرهم، وجعل الله عز وجل لسان الذكر في الآخرين. فمن كان مقتديا فليقتدي بمثل هؤلاء، أما من كان حيا فلا تأمن عن الفتنة، فلا تقلد دينك الرجال. أيضا من أسباب التلون هو الشك والريب، فتجد الشاك والمرتاب في دينه وفي عقيدته وفي منهجه يتلون ويضطرب، لا يدري ماذا يفعل. كل من يقوله كلمة وأوحى إليه كلمة ترى يتبعه فيها، فيتبع كل ناعق. فمن أسباب هذا التلون هذا الشك والريبة. فلا تجعل دينك ريبة وشكا، فإن الحق واضح أبلج لا يقبل الريب ولا الشك، فهو أوضح من فلق الصبح. ودين الله واحد ومنهجه واحد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه للرجل لأبي مسعود، قال فإن دين الله واحد، يعني أن دين الله أو أن الحق لا يقبل التلون ولا التذبذب، ولا يقبل أن يقال فيه ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. أما الشك والريب تجعلك لا يستقر قدمك ولا يثبت قلبك على رأي واحد، بل تصبح تتبع كل ناعق. كل من يقول لك كلمة تتبعه وتظن أن الحق معه. نعم. بينما أهل السنة فكانوا ثابتين موقنين، فجمعوا بين الصبر وبين اليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ورغم شدة المحن وكثرة الشبهات، وعاشوا في فترة ترجمت كتب الفلاسفة وكتب اليونان، لكن لم تلعب العواصف عواصف أو آراء الفلاسفة وزبالة المتكلمين بعقيدتهم وبالمنهجهم، بل ثبتوا على ذلك، بل ثبت الريب والشك عند هؤلاء. كما قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت هم علماء الكلام، وقال كبيرهم ها أنا أموت على عقيدة أمي، ويقول آخر استحسنت دين العجائز، العجائز العجوز التي لا تتفلسف ولا تتزندق ولا تتملق، تقول الله في السماء، الله في السماء كالجارية. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا تأتي عجوز قل أين الله؟ تقول في السماء، تقول في السماء، بالفطرة تثبت العلو لله عز وجل. ولو تسأل هذا السؤال كبار المتكلمين أحمر وجهه وانتفخ أوداجه، وقالك هذا الكلام لا يطرح وهذا لا يجاب عنه وهو الأخير أو يؤوله، فطرأت عجوز أفقه من هؤلاء. وعوام السلفيين الثابتين الصادقين الواضحين أوضح أعلى من هؤلاء الصعافقة الجدد الذين ابتلوا بالجهل وسوء القز، جمع فيهم سوء الفهم وسوء القز فتولد فيهم هذا الشر، والله المستعان. وقد قال عز وجل وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هكذا وصف الله عز وجل هؤلاء الكفار، ارتابت شكوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله من الحق فهم في ريبهم يترددون. وهكذا كل من شك في منهجه وشك في عقيدته وشك في دينه فإنه يتقلب ويتذبذب ويتلون، فهو في تذبذبه وتقلبه وتلونه يتردد. وقال عز وجل عن هؤلاء الكفار وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، هكذا قال الأنبياء للرسل، يشكون في صدق نبوتهم ويشكون أنهم مرسلون من الله عز وجل. وفيما يتعلق فيما نحن فيه، قال إبراهيم النخعي كانوا يرون أن التلون في الدين من شك القلوب، يعني من أهم أسباب التلون هو لما يسن يشك ما يكون عنده اليقين، بل المتيقن تراه رابط الجأش ثابت القدم رافع الأنف لا يخضع ولا يخنع ولا يركع إلا لله، ولو خالفته الدنيا بأسرها لا يركع إلا عز وجل. فهو موقن بعقيدته وموقن بمنهجه، فلا تؤثر فيه تلك الشبهات الواهية كالزجاج تراه مكسورا وكل كاسر مكسور، بل لا تزيد تلك الشبهات إلا يقينا بحال القوم، لأنه موقن على عقيدة ثابتة لا يتزعزع ولا يتلون، ولا يأتي هذا التلون وهذا التذبذب إلا من الشك. فتجد ذلك المرتاب يبحث عن المخرج فيصير عنده المقياس ليس هو الحق وليس هو الدليل. الإسلام ذو المقياس هي المكانة والشهرة والمعرفة والتقرب، فهذا هو المقياس. وضاعت الأدلة على وضوحها وجليها، ضاعت عند القوم لشكهم وريبهم. فمن جعل دينه الشك والريب فلا تأمن عليه التلون في دين الله عز وجل. أيضا من أسباب التلون هو خصوم هؤلاء القوم، كثرة الخصوم وكثرة المراء مع أهل الباطل. فإنك إذا خاصمت أهل الباطل فلا تأمن على نفسك أن يورد لك شبهة يشربها قلبك، وكلما خاصمت أحدا أورد لك الشبهة، فتري تلك الشبهة عودا عودا على قلبك، فتصير قلبك ولعقلك مجموعة من الشبهات، فتقع في هذا التذبذب وفي هذا التلون. ولهذا حذر السلف من مناظرة أهل البدع خشية أن يثيروا شبهة فيشربها القلب فتفعل فعلتها. إذا ما أشربها المخاصم فيخشى أن يشربها قلب المستمع، قلب المستمع. ولهذا حذر السلف من مناظرة هؤلاء الخصوم. فقد قال ابن بطة رحمة الله عليه: ما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعده من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال وأمروه بالأخذ بالسنن. جاءك الحق خذ به واستمسك، وأنت مسؤول عن ذلك ولست مسؤولا عن غيرك، ولست مسؤولا أن تناظر هؤلاء وأن تدخل معه في جدال بزنط وفي خصومة فقد يثيرون شبهات. ثم أي خصومة وأي علم تستفيده؟ ليس لهم إلا شبهات وليس لهم إلا طراهات. عند العقلاء وعند أهل العلم وعند أهل المعرفة يعني هي شبهات وليست بأدلة. قل شهادات، هي شهادة زور، شهود زور، وقالة زور. لما صار الكذاب النصاب ينصح به: أهذا علم هذا؟ ثبت فيه بالدليل القطعي، قل لكم وصولات مزورة. طيب وصلتكم هي مزورة، أنا مش وصلتكم هي مزورة، أنا مش وصلتكم مزورة، ألم تقولوا من قبل قولوا عندنا فواتير، لماذا تقول أن فيه جفيف وفيه صولات؟ هذا بقطع النظر الأشياء الأخرى، محادثة بيني وبين الرجل حوله إلى فاتورة. هذا الدين هذا يا الله مزح. حتى أحيانا يعني يصيبك الشيء حتى تشك في دينتهم، يعني إنسان يصيب درجة هذا يا آن محادثة رد فاتورة. هكذا استباح الكذب، صار كذب يمشى لرجليه يطير بجناحيه دون أدنى ورع. أقول فواتير مزورة، فاتورة مزورة، ولا فصولات مزورة. استمسك بهذاك، خذ عندك فاتورة عندك مزورة، خلي عندك مزورة. نحن خاطبنا بها السلفيين الصادقين، وخاطبنا بها العقلاء من الناس، خاطبنا العقلاء من الناس. وقال أحمد وهو يذكر أصول أهل السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا أصول السنة والجماعة، أنك لا تماري هؤلاء القوم. وهناك فرق بين كشف شبهاتهم وضحضها، وهذا أمر لابد منه حتى لا تترك يشربها ضعاف الإيمان أو الجهالة. فكسر الشبهات كشفها شيء، أما الدخول معهم في جدال وفي خصومة فهذه مضيعة للوقت، مقتلة للدين، مضيعة للوقت ومقتلة للدين، ولا تستفيد شيئا. بل إن هؤلاء يصدق فيهم قوله عز وجل: ولو جاءتهم كل آية، والله لو تأتيهم بألف دليل، إننا شاء الله عز وجل، لو تأتيهم بألف دليل إذا جئتم بدليل يأتوا لك مئة شبهة، إذا جئت مئة دليل يجيب لك ألف شبهة، إذا جبت ألف دليل يجيبوا لك ألف شبهة. فخذ بوصية العلماء الربانيين. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال قل كلمتك وامضي، قل كلمتك وامضي، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف ما شاء، وما أنت بهادي هؤلاء. فمن كتب الله عز وجل الهداية هداه، ومن كتب عليه الشقاء فأنت ما تستطيع أن تهتدي أو أن تنفعه. قال الإمام مالك رحمة الله عليه وهو ينصح رجلا، قال يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، فالحق واحد والدين واحد ومحمد واحد والرسول واحد، فإلى ما هذا الخلف بينكم؟ إلى ما؟ فأراك تنتقل من دين إلى دين، يعني الحق واحد وأن تنتقل من رجل إلى رجل، ومن مذهب إلى مذهب، ومن رأي إلى رأي، ومن دين إلى دين. جعلت دينك مظنة للتجارب أو فسحة أو أرجوحة، فهذا علامة أيضا، علامة التلون وعلامة الخذلان. وقد جعل، قال عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، الذي تراه لا يخرج من الخصومات، سيما في مواقع التقاطع وليس في مواقع التواصل، لا يخرج من التنقل، يعني يصبح قلبك لسفنجة، كل من غلبه بالحجة وشربها فتلون وتبدل، فيصبح كأن حقل للتجارب، يصبح قلبه كأنه حقل للتجارب. فكل من غلبه بالحجة بالشبهة، مش بالحجة، فكل من غلبه بالشبهة اتبعه، فصار يصير عقله أو قلبه كأنه حقل للتجارب. هذا إذا أكثر الخصومات، فمن أكثر الخصومات أكثر التلون وأكثر التنقل بين الآراء وبين يعني المذاهب. قال أبو قلابة، لا تجالسوا أهل الأهواء، اسمع هذا الأثر، واجعله نصب عينيك، واجعله نبراسا تسير عليه، فإنه كلام عليه مسح من النبوة، وقد تناقلاه السلف، فإن أئمة السنة الذي ألفوا في العقائد المسندة لا تجد مصدر إلا ذكره واستشهد به، وذكروه في ذم الجدال والخصومة مع أهل البدع، كما ذكروه في وجوب ترك أو هجر أهل البدع. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. فهؤلاء يستدرجوكم للمجادلة، يستدرجوكم للمجادلة ليبثوا فيكم الشبهات حتى يوقعوكم في الضلالة، لأنهم لو أرادوا حقيقة الحق لآتوا الباب، لآتوا البيت من أبوابه، لكن تركوا الأبواب، تركوا الباب أو البيت من بابه، ودخلوا من وراء الأسوار، فينشرون سمومهم وشبهاتهم في مواقع التواصل، ويلقون حبالهم ليصطادوا الناس، ويصطادوا عواطف الناس، ويصطادوا عقول الناس، فاحذر. فقال فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، لا يعدم إحدى الأمرين، لا يعدم إحدى الأمرين، إما أن يغمسوكم في الضلالة، وإما أن يلبس عليكم دينكم، فيشككوكم في منهجكم، ويشككوكم في عقيدتكم، فتبتلى بالريب بالشك، فإذا ابتليت بذلك فيسهل عليك ماذا؟ يسهل عليك اصطيادك. وقال هشام ابن حسان، جاء رجلا إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. هذا رجل جاء إلى الحسن قال تعال أجادلك وتعال أخاصمك، هل يعني اشرأب له الحسن وقال تعال ونعقد يعني حلبة الرهان، وليبرز كل فينا في الميدان، وليأتي بالحجة والبرهان؟ كل ذلك لم يكن. ماذا قال الحسن؟ ما أراد أن يتاب نفسه مع هؤلاء القوم، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أفضلت دينك فالتمسه. قال على بينة من ديني، أنا على يقين والحمد لله، أنا مطمئن، أما أنت إذا شككت وظللت في دينك فابحث عن جهة أخرى. فقطع عليه المناظرة. وهكذا ينبغي أن تكون، أن تعتز بدينك وبمنهجك، وأن تقطع تلك الخصومات أمام القوم وأن تفوتها عليه، لأنه لا يعدم أحد الأمرين، إما أن يوقعك في شبهاتهم وإما أن يلبس عليك دينك. وجاء هكذا وقع الإمام مالك كما قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل، يعني هذا ما ذكر اسمه، يعني إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء، هذا الرجل إذا جاءه بعض أصحاب الأهواء قال لهم: أما أنا فعلى بينة من ربي، وما أنا في شاك. قال وأما أنت فشاك، فاذهب إلى الشاك مثلك. قال أما أنا موقن بعقيدتي ومطمئن إليها، وأنا موقن بمنهجي، لست بشاك. أنت إذا شاك فاذهب يعني إلى رجل شاك مثلك، لأن الطيور على الشك لا تقع. قال فخاصمه. قال مالك: وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. وهذا ما يقع فيه إخواننا، لما كنا نحذره من الدخول في مواقع القوم وأقسمنا بالله أنكم لا تجدون فيها علما، يعني إلا ما شاء الله لا أبالغ، لا تجدون إلا السباب والشتام والطعون والشبهات. فترى أحدهم يدخل فيلقف ويلقف الشبهة، ثم يأتيك: يا شيخ جاءتني شبهة، يعني هل هؤلاء المشايخ ينتصبون لردع الشبهات؟ أما كان الأجدر بك أن تحمي نفسك وتحمي منهجك وألا تريدها المهالك وألا تريد وأن تحوم حول الحمى؟ لأن من حام حول الحمى ينشك أن يقع فيه. فترى هؤلاء يخاصمونهم ويدخلون في مواقعهم وفي حساباتهم، ثم يقول لك: وجاءتني شبهة. يعقد أو يحضر مجلس لهؤلاء القوم الشيوخ الجدد، يعني ناس ما شاء الله تشرح في أصول الثلاثة وما يشرح في البيانات الثلاثة، يعني افتقر العلم وانعدم العلم، هذا هو العلم. فيحضر هؤلاء المجالس ثم يقول: يا شيخ عندي شبهة. طيب لماذا وردت نفسك مورد الشبهات؟ ها ماذا يقول السلف؟ لا تجادلوهم ولا تجالسوهم. وقال عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. من خاصم في منهجه ومن خاصم في عقيدته فلا يأمن من التلون ومن التنقل، فتصار تراه يعني يتبع كل نوع، فكل من غلبه بالحجة اتبعه. أيضا من يعني علامة هذا التلون الصحبة السيئة والصاحب ساحب، وهؤلاء الصحبة كالسم في العسل، فمخالطتهم يعني كمن يأكل السم فيمرض قلبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الفصل ليس بالهزل، قال: مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشمين رائحة كريهة. لا تأدم السيئة، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشمين رائحة كريهة. وقال أيضا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإن سيد أكثر من الخلان فيصير كأنه مجمع تاع الأفكار، تجتمع هذه الأفكار بحسب تنوع هؤلاء الأصحاب، هذا يلقنه كلمة وهذا يلقنه كلمة، فترى أن يتلون ويتذبذب. نعم، وهذا ما قاله سابقا أبو قلابة: لا تجالس أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم. وقال عطاء: الساقط يوالي من شاء. الساقط السافل المتلون لا يبالي بدينه ولا بمنهجه ولا بعقيدته، يوالي من شاء. إذا قلت له: فلان قد يلبس عليك دينك، هو أخي في الله، هو أخي في الله، لماذا لماذا أتركه؟ لكن قد يلبس عليك دينك، ودينك رأس مالك، ومنهجك رأس مالك، فضياعه من أعظم الخسران، فلا يبالي فيقع في حبله. وقد انتزع الشاعر فقال: أن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مصعب ابن سعد: لا تجالس مفتونا، لا تجالس مفتونا متلونا فيفتنك وتتلون بتلونه، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، لا يعدل إحدى الأمرين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يعني حتى لا أطيل إخواننا، آخرها يعني حب الدنيا والرئاسة. فترى هؤلاء يعني يسعون لحظ لنيل المكانة والحظ عند الكبراء وعند السادة، فترى يبيع منهجه ودينه بحطام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا. يبيع دينه ويصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويصبح السلفي يصبح صعفوقا ويمسي السلفي يصبح صعفوقا، يبيع منهجه بعرض من الدنيا. فصار آن السباق نحو المشيخة، الشيوخ الجدد، كن اسمى بالصعافقة الجدد لأن شيوخ الجدد. فآن السباق من يحظى ويعلق له وسام شيخ جديد، فينصح بأقد المجالس وهؤلاء الدعاة. فلماذا ألا يتذبذبون ويتلونون؟ فلماذا يتصعفقون؟ لا يتأخرون، لا بد أن ينال هذه الرتبة، رتبة المشيخة. ونعوذ بالله من قوم تشيخوا قبل أن يشيخوا. والله مستعان، هناك أمور كثيرة لعل تتح فرصة أخرى نتناولها، لعل ما قلت فيه كفاية، وأعتذر إليكم إذا كنت أطلت. بارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. مبارك الله فيكم، الله مستعان.
بارك الله في شيخنا على هذه الكلمات النافعات والوصايا الجامعات.
أنا ختمت
إن شاء الله جل وعلا أن ينفع بها الجميع، وبارك الله فيكم، لا تنصرفوا حتى ينصرف الشيخ ولا تحرجون. الله يبارك فيكم ونفع الله بكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.